أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. تحدثنا في الآية السابقة عن بعض المفاهيم المهمة، وقلنا سنواصل الحديث وننتقل إن شاء الله إلى الآية التي قرأناها، هي الآية 71 من سورة البقرة. طبعا ذكرنا سابقا أنه إذا انشغل الإنسان بالأمور الجزئية والجانبية والتفصيلية، فعند ذلك لن يستطيع أن يكون ممن يتبع الحق ويكون من أنصار الحق، لأن الحق في حركته حركة عامة ضخمة فيها من التكاليف الواضحة والمهمة والصعبة. وإذا دخل الإنسان في الجزئيات وناقش في الجزئيات وصعب عليه الامتحان، عند ذلك لن يستطيع أن يكون ممن يحمل هذه الرسالة العظيمة اللي هي رسالة الحق والشريعة والإسلام والدين الإسلامي. لذلك إن البقرة تشابه علينا كما ذكرنا في الآية السابقة: صعبوا فصعب الله عليهم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وهذا ما نبتلى به كثيرا، وأقولها بصراحة، كثير ما يبتلى من يدعي التدين في ذلك، من يكثر من القداسة ويظهر من القداسة ويتظاهر بالقداسة، كثير ما يوقع نفسه في الجزئيات والتفصيل ويدخل في أمور بحيث ينشغل عن الأمور العامة الواضحة الواجبة المهمة. الواجب الأساسي على الإنسان المؤمن منذ آدم وإلى يوم القيامة هو أن يكون الإنسان مدافعا عن دين الله، ناصرا لدين الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كثير منا ننشغل بالجزئيات الاحتياطات وننشغل عن أهم تكليف في نصرة دين الله بحجة أننا مقدسون، والشبهات والإشكالات وهذا زمن الفتن وغير واضح الأمور هي هذه كما قالوها إن البقرة تشابه علينا. أقولها اليوم: إن التكليف تشابه علينا، قد تشابه علينا. هؤلاء وقعوا، والقرآن يسرد ويذكر هذه القصة لنا لكي لا نقع في تصعيب الأمر علينا بالتكليف وأداء التكليف. الكلام طويل لكن أختمه وأنتقل إلى نقطة أخرى. النقطة الثانية: أن روح العناد والاستكبار تؤدي إلى حصول الشك. إذا الإنسان روحه العناد، روحه الاستعلاء والنقاش، هذا سوف يصاب بالشك والظن، الظن السلبي والتردد والحيرة دائما. وهذا كثير ما يشاهد عبر التاريخ، لذلك اشتبهوا في الحق ووقعوا بسبب هذه الروح اللي هي روح العناد واللجاجة والاستكبار. النقطة الثالثة: قد يكون السؤال من أجل المعرفة. السؤال حق أن يسأل الإنسان من أجل أن يعرف، من أجل أن يعلم، وهو حق. لكن كثير من الأسئلة، كثير من الأحيان نسأل من أجل العناد، نسأل من أجل الإصرار، نسأل من أجل النقاش، يعني سؤال للنقاش، سؤال للعناد وليس لطلب الحق، ليس للمعرفة، ليس للعلم والتعلم. هؤلاء عندما قالوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ليس غايتهم ذلك ولم يطلب منهم ذلك، لماذا سألوا؟ إنما هو العناد والإصرار. النقطة الرابعة أن صدر القادة الإلهيين أمثال موسى والأنبياء والمعصومين عليهم السلام وخلفاء الأرض في كل زمن هو صدر الرحب وواسع، لذلك تحمل موسى إهانة الناس وسوء أخلاق الناس تجاه ربهم عندما قالوا ربك، عندما تكررت هذه الأسئلة نجد أن موسى كان صابرا وكان مستوعبا ولم يسئ الأدب معهم رغم أنهم أساءوا الأدب مع نبيهم موسى عليه السلام. الآية تقول التي قرأناها في بداية الحديث، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، إلى آخر الآية. ذلول بمعنى لا ذلول أو ذلول، يعني غير المروضة. الحيوان عندما يقولون الذلول يعني هو الحيوان المروض المذلل للعمل، يعني خاص بالعمل. لذلك نحن نجد الآن مثلا في الطرق، حتى الطرق الخارجية، إذا نجد الصباح مثلا بعض الحيوانات هي تذهب، هي مدربة للعمل. هذه لا ذلول، يعني غير مدربة ومروضة للعمل. تثير الأرض يعني تحرثها للزراعة. لا تسقي، هذه مفردات الآية، يعني لا تعمل كما يقولون في النواعير والإسقاء، يعني إسقاء الزرع. الحرث طبعا هي الأرض المهيئة للزراعة، مسلمة سليمة وخالية من العيوب، ولاشية فيها يعني لا لون فيها ولا خدش أو شيء غير الصفرة، باعتبار أنه في هذه الآية الحديث عنها أنها بقرة صفراء. طيب، اليهود كانوا كثيرين ما يسيئون الأدب مع موسى عليه السلام كما ذكرنا قبل قليل، ولكن عندما اضطروا إلى الالتزام بالأمر الإلهي، لأنهم ذكرنا سابقا أنه شاهدوا أن المسألة أصبحت جدية وقضية واقعية، فلذلك أرادوا الالتزام لكن صعبوا من خلال الأسئلة وطرح الإشكالات، اضطروا إلى الالتزام إذن الأمر الإلهي. عندما وصلوا إلى هذا الحد ماذا قالوا؟ قالوا الآن جئت بالحق. طبعا هذه أيضا من إساءة الأدب، وكأن فعل موسى فعل موسى كان باطلا سابقا. هذا يفهم هكذا عندما تقول لشخص الآن كلامك صحيح، يعني كلامك السابق ماذا كان؟ كان باطل، كان خطأ. الآن جئت بالحق، يعني ما جئتنا به سابقا كان باطلا. إذن هذه إساءة أدب أخرى لموسى عليه السلام. لكن طبعا موسى عليه السلام لم يقابل الإساءة بالإساءة، لم يقابل سوء الأدب بسوء الأدب، وإنما قابله بالاستيعاب والحلم والصبر والتحمل، وهذا هو ديدن الأنبياء وسيرة الصالحين والمعصومين. من المفاهيم المهمة في هذه الآية أنه الغرور يؤدي بالإنسان إلى أنه يرى الحق على وفق ميوله ورغباته، وهذه مسألة جدا مهمة. أنه إذا الإنسان أصبح مغرورا ويرى نفسه شيء ويرى نفسه كبيرا، عند ذلك سوف كما يقولون يفصل، كما يفصل الخياط، الخياط عندما يأتي بالقماش يقصه ويفصله ويهندسه على بالتالي مزاجه بحسب ما يريد، ولذلك نقول هذا خياط جيد، هذا خياط غير جيد. الخياط الجيد هو الذي يجيد تفصيل وقص القماش وبالتالي صناعة الملابس الجيدة. هؤلاء بسبب غرورهم وبسبب استعلائهم وبسبب هذا الكبرياء الواهي والباطل يريدون أن يفصلوا الحق على مزاجهم، ويريدوا الحق على وفق ميولهم ورغباتهم، يأخذون من الدنيا ما يوافق دنياهم، وهذا كثير ما يقع به الإنسان عندما، لذلك قالوا الآن جئت بالحق، يعني هذا السابق بحسب مزاجهم وبحسب ميولهم وتصورهم وخيلائهم سابقا كان باطل، الآن جئت بالحق يا موسى فنقبل الحق بمزاجنا، وهذا أمر خطير للإنسان أن يقع فيه، وكثير منا قد يقع بهذا الأمر بأنه يأخذ من الحق، يأخذ من الدين، يأخذ من الشريعة ما يتوافق مع مصالحه، مع رغباته، مع ميوله، مع آماله، مع طموحاته الدنيوية الرخيصة الدنية، دون مراعاة والنظر إلى أن هذه أوامر، أوامر الله، تكاليف الله، وهي التي تنجي الإنسان، وهي التي تعطي في الحقيقة سعادة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. قبل الآخرة الإنسان يسعد بالالتزام بالأوامر الإلهية وإطاعة الشريعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المطيعين ومن يلتزم بالأوامر الإلهية، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.